السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حج مبرور. سبق لنا أيها الأحبة الكرام في الحلقات السابقة أن تكلمنا عن كل ما يتعلق بالحج، من حيث أركان الحج، ومن حيث واجبات الحج، ومن حيث مبطلات الحج، وتكلمنا أيضا عن شروط الطواف وعن شروط السعي، وتكلمنا عن محظورات الإحرام، وتكلمنا عن سنن الإحرام. كل هذا تكلمنا عنه فيما سبق، وتكلمنا أيضا عن الحج كرحلة متكاملة، كيف يؤديها الحاج بدءا من الميقات والإحرام، وانتهاء بطواف الوداع. كل ذلك تكلمنا عنه في حلقات سابقة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة عام قابل إن شاء الله عز وجل، كما نسأله تبارك وتعالى أن ييسر لإخواننا وأخواتنا الحجاج والمعتمرين نسكهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يردهم إلى أهليهم وبلادهم سالمين غانمين مأجورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن اليوم أيها الأحبة الكرام، نتحدث مع حضراتكم مع أهم الأسئلة التي ترد عادة من الحجاج والمعتمرين، لأن هذه الأسئلة تمثل في الحقيقة حاجة الناس، وبالتالي يعني لا يخلو الإنسان من أن يحتاج إليها إن كان حاجا أو معتمرا، وإن كان لم يكتب له الحج أو العمرة في هذا العام، فلعل الله عز وجل أن يهيئه بأن يتعلم هذه المناسك ويعرف هذه المسائل، حتى إذا كتب الله عز وجل له الحج أو العمرة عام قابل إن شاء الله، يكون قد تهيأ وتعلم النسك كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أيها الأحبة الكرام، من أبرز الأسئلة التي ترد عادة في وقت أو أيام الحج، السؤال الذي يتردد في حكم من فاته أن يحرم من الميقات، يعني مر على الميقات لكنه لم يحرم من الميقات. لم يحرم من الميقات بمعنى إن هو لم ينوي النسك، وده الركن الأول من أركان الحج. لم يحرم من الميقات بمعنى إنه التوقيت المكاني لم يبدأ منه الإهلال بالحج، وهذا خطأ طبعا. ولذلك أهل العلم يقولون في حكم من مر على الميقات دون أن يحرم منه وهو يريد الحج والعمرة، قالوا إذا استطاع أن يعود إلى الميقات مرة أخرى، الميقات اللي هو تركه، ويحرم من الميقات فبها ونعمت، وإذا لم يستطع أن يفعل هذا فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، لكنه في هذه الحالة لكونه ترك واجبا من واجبات الحج، فإن عليه أن يجبر هذا الواجب بأن يذبح شاة. هذا والله أعلم. أيضا من الأسئلة التي ترد عادة في موسم الحج، حكم من منع وهو محرم عن دخول مكة لسبب أو لآخر. وده يعني بيحصل في الحقيقة، أن يكون الإنسان خاصة مع حجاج الداخل أو مع حج العمالة الغير مصرح لهم بالحج، فهؤلاء يدخلون محرمين، أحرموا من ميقاتهم بالحج أو بالعمرة مثلا، وإذا جاءوا إلى دخول مكة منعوا لأنهم لا يحملون تصريحا من الجهات المختصة بالحج، وإن كانوا عمال وافدين فإنهم ليس مصرح لهم أصلا بأن يأتوا بفريضة الحج. فإذا منع الإنسان وهو محرم عند دخول مكة ولم يستطع، ففي هذه الحالة نقول له إذا كنت حينما أحرمت من الميقات اشترطت، والاشتراط احنا تكلمنا عنه أن يقول لبيك اللهم عمرة مثلا أو لبيك اللهم حجة، ويشترط أن محلي حيث حبستني، إلا أن يحبسني عن بيتك حابس فمحلي حيث حبستني. إيه فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه لو منع من دخول مكة فإنه ليس عليه إلا أن يحل من إحرامه وأن يلبس ملابسه العادية ويتوكل على الله ينصرف إلى حال سبيله. إنما إذا كان لم يشترط عند الميقات أن محله حيث حبس، ففي هذه الحالة الواجب عليه أن يتحلل من إحرامه وأن يذبح شاة. هذه الشاة يذبحها في مكان، يعني في المنطقة التي هو فيها، سواء استطاع أن يذبح بنفسه أو أن يوكل غيره من اللي داخل مكة بالفعل أن يذبح نيابة عنه هديا، كل هذا لأنه لم يشترط عند إهلاله عند الميقات أن محله حيث حبس. وده مسألة ربما بتحدث مع كثير من إخواننا سواء حجاج الداخل أو سواء الوافدين للعمالة في موسم الحج وهم غير مصرح لهم في أداء النسك. أيضا من الأسئلة التي عادة ما ترد في وقت الحج حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وده برضو شيء مهم جدا، حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. نقول المحرم لا يخلو من حالته، إما أن يكون ارتكب المحظور وهو جاهل به أو وهو ناس عارف لكن نسي، ففي هذه الحالة إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء إلا أن يستغفر الله عز وجل فقط، لكن ليس عليه فدية الأذى في هذه الحال، ليس عليه الفدية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. أما إذا فعل ذلك المحظور وهو عالم به وهو ذاكر، يعني غير ناس عامد، ففي هذه الحالة يجب عليه أولا أن يتخلص من المحظور مباشرة، يعني مثلا غطى رأسه، لبس الطاقية مثلا على طول، فورا يشيل الطاقية، لبست الجواندي مثلا، نزلت النقاب المختص بالوجه، في هذه الحالة يزيل المخالفة فورا ويستغفر الله عز وجل، وهو حينئذ مخير بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو أن يصوم 3 أيام. طيب، ما حكم المرأة التي تحيض بعد الإحرام؟ أحرمت من هنا ثم فاجأتها الحيضة مباشرة قبل أن تطوف بالبيت، سواء جاية للحج حج الإفراد ولسه لم تطف طواف القدوم، أو سواء جاية لحج التمتع، يعني هي الآن هتعمل العمرة لكن فاجأتها الحيضة ولم تطف بعد بالبيت طواف العمرة. إذا حاضت المرأة، وده شيء وارد طبعا على كثير من النساء، إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل ما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها حين أحرمت ثم نفست، يعني حاضت، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا كانت نوت حج الإفراد أو نوت حج القران فستبقى تفعل ما يفعله الحجاج، هيجي الوقوف بعرفة تقف بعرفة، هيجي المبيت بمزدلفة تبيت في مزدلفة، هيجي التوجه إلى منى ورمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى، تفعل كل ما يفعل الحاج، تلبي، نعم تلبي وتستغفر وتدعو وتهلل تكبر وتدعو الله عز وجل اصنعي ما يصنع الحاج، كل هذا يصنعه الحاج، فلم يمنعها النبي وهي حائض إلا من شيء واحد فقط، وهي أن تؤجل الطواف بالبيت، سواء كان طواف العمرة إذا كانت معتمرة أو طواف الإفاضة في حالة الحج، إنها تؤجل هذا الطواف حتى تطهر بالبيت. قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن أهل العلم نبهوا إلى أن المرأة إذا كانت هي رايحة للتمتع فهتبدأ بالعمرة ثم حاضت قبل أن تؤدي طواف العمرة، ففي هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، تبقى محرمة كما هي وتدخل الحج على العمرة، وتصبح في هذه الحالة قارنة وليست متمتعة. مفيش فرق كبير بين القارن والمتمتع، المتمتع بيعمل عمرة ويحل وبعدين يعمل الحج، القارن بيعمل الحج والعمرة مع بعض دون أن يحل إلا بعد التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، ولكن في الحالتين حالة القران والتمتع سيكون عليها هدي كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب برضو بيرد السؤال: افرض الإنسان عليه هدي ولكن لا يستطيع الوفاء به، ما عندوش القدرة المالية لذبح الشاة مثلا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ الحل موجود في كتاب الله عز وجل، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هيصوم 3 أيام وهو في مكة، ولما يرجع إلى بلده إن شاء الله عز وجل يصوم 7 أيام، قال الله تعالى: فتلك 10 كاملة. طيب افرض أن الإنسان أصاب محظورا من محظورات الإحرام وعليه فدية، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين، وهو لا يستطيع الإطعام ولا يستطيع أن يذبح شاة، يصوم 3 أيام. طيب افرض أنه هو لا يستطيع أن يصوم 3 أيام، مريض مثلا مرض مزمن هو أصلا لا يصوم رمضان، أو كبير سن شيخوخة هو أصلا لا يصوم رمضان، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال أهل العلم في هذه الحالة قولين: القول الأول خلاص، وده كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، قال خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو عليه أن يصوم 3 أيام لأنه لا معه يطعم ولا معه يذبح، فالواجب عليه يصوم 3 أيام، وهو كده كده معذور في صيام الفريضة لمرضه المزمن أو كبر السن والشيخوخة، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الفقهاء من الأئمة الأربعة قالوا في هذه الحالة يطعم لما يعود إلى بلده إن شاء الله عز وجل، يعني لما يرجع للبلد إن شاء الله يطعم كمن يعني عليه صيام من رمضان وهو لا يستطيع أن يأتي به لكونه كبير سن ولا مريض مرض مزمن، بنعمل إيه؟ بنطعم عنه عن كل يوم مسكين، فقالوا يطعم. لكن القول ابن حزم اللي هو القول الأول إنه ليس عليه شيء عند العجز وعدم الاستطاعة، هذا القول هو الأوجه، وهذا القول هو الأقرب إلى روح الشريعة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله عز وجل. طيب ما حكم المرأة ما دام مسألة الحيض وارد على النساء في مسألة العمرة والحج؟ فهل يجوز للمرأة أنها تأخذ شيئا من الدواء يمنع نزول الحيضة أصلا؟ كره ذلك بعض أهل العلم. ليه كرهوا؟ قالوا هو شيء كتبه الله عز وجل على بنات حواء، على بنات آدم، فخلاص ما دام أمره أمر فطري لا إرادة لها فيه تخلي الأمور طبيعية كما هو الحال في أمنا عائشة رضي الله عنها، وإذا حاضت خلاص عرفت الحل إيه. إنما هناك من الأئمة والعلماء من أجاز لها عشان لا تتأخر عن المناسك، خاصة الوافدين من خارج مكة، يعني من خارج الديار، أو لا مرتبطين بتأشيرة ومرتبطين بفوج ومرتبطين بصحبة ومرتبطين بتوقيت معين سيقيمونه في مكة، وبالتالي طيب ماذا تفعل لو كانت الحيضة تمتد إلى 9 أيام و10 أيام في بعض النساء، وربما يعني أكثر من هذا في بعض النساء كما هو مذهب الحنفية مثلا؟ ففي هذه الحالة قالوا يجوز لها ما دام عندها علم مسبق أن حيضتها على وشك وأن حيضتها تطول أيامها عن 5 أيام و6 أيام أو 6 و7 كما هو معلوم في عدد كثير من النساء، يبقى في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ دواء لتمنع نزول الحيض، بشرط أن يكون هذا الدواء غير ضار بها، وبالتالي عليها أن تأخذه على يد الطبيبة المختصة وليس اجتهادا شخصيا منها. أيضا من الأسئلة التي ترد في موسم الحج، يقولون ما حكم تكرار العمرة وإحنا هناك في مكة، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ والله تكرار العمرة في السفرة الواحدة كما نرى اللي ذهب إلى هناك يرى أنه بعض إخواننا خاصة الجنوب شرق آسيويين، إخواننا الباكستانيين والهنود والبنغلاديش وغيرهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربما تجد الواحد منهم في الفجر بيعتمر وبعد صلاة العشاء بيعتمر أو آخر النهار بيعتمر، رايحين جايين على التنعيم ليهلوا من هناك بالعمرة، فما حكم تكرار هذه العمرة في السفرة الواحدة؟ العلماء في هذه المسألة على قولين تقريبا، يعني خلاصة أقوالهم هي في النهاية تؤول إلى قولين. القول الأول يقولون بأن هذا لا يجوز. ليه يا جماعة لا يجوز؟ قالوا لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يعني لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه اعتمر في حياته 4 عمرات عليه الصلاة والسلام، وكانت العمرات جميعا في شهر ذو القعدة عليه صلوات، في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت مع أنه جاي مسافة طويلة جدا من المدينة إلى مكة ومشقة السفر والوسائل، طبعا وسيلة السفر يعني في غاية الإرهاق وشدة الحر وصعوبة التضاريس، ومع ذلك لم يثبت أنه كرر العمرة في السفرة الواحدة، إنما اختص كل عمرة بسفرة مستقلة ولم يفعلها ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام حتى يبين على الأقل جوازها لأمته صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يرد عنه ولم يثبت من فعله ولم يثبت من فعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فإن بعضا من أهل العلم يقولون بأن هذا غير مشروع، ويقولون كلمتهم الشهيرة لو كان خيرا، اللي هو تكرار العمرة، لسبقونا إليه. هم يعني أحب للعمرة منا وأكثر يعني إرادة واحتسابا لأجل العمرة منا، ومع ذلك لم يفعلوها، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا هو القول الأول مشهور عند كثير من أهل العلم. لكن هناك بعض من أهل العلم من الحنفية بعضهم ومن المالكية بعضهم ومن الحنابلة أيضا بعضهم، وكلام ساقه الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على لسان التقرير لا على لسان لا على لغة الترجيح، لكن ساقوا عليه رحمة الله تعالى أنهم قالوا بجوازها، يعني جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وبعضهم اشترط لهذا شرطا أن تكون بين العمرة والعمرة قرابة 3 أيام. يعني اشمعنى 3 أيام؟ قالوا ينتظر بين العمرتين 3 أيام، لأنه لو بقي في مكة إلى 4 أيام اللي هو اليوم الرابع اللي يعمل فيه العمرة يعني، صار حكمه حكم أهل مكة، فيجوز له أن يحرم بالعمرة حينئذ من التنعيم. وهذا الاشتراط ليس عليه دليل طبعا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون أصل المشروعية موجود بدليل أمرين. الأمر الأول أنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وهو أمر متوقع من أصحابه أو ممن بعدهم، ومع ذلك لم ينه عنه ولم يحذر منه عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني في مشروعية التكرار عند من أباح تكرار العمرة في السفرة الواحدة، استنادا إلى فعل أم المؤمنين عائشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لما حجت حجة الوداع وحاضت فلم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج وأصبحت قارنة، فلما هموا بالانصراف من مكة راجعين إلى المدينة وجدها تبكي. لماذا تبكين يا عائشة؟ قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بنسكين، يعني عمرة وحج، وأرجع أنا بحجة فقط، يعني بنسك واحد فقط. فطيب النبي خاطرها عليه الصلاة والسلام وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، قال اخرج بها إلى التنعيم فلتهل من هناك بعمرة. فخرجت عائشة وأهلت بالعمرة من التنعيم، لذلك سمي المسجد الميقات في التنعيم، ومش ميقات ولا حاجة، هو بداية الحل يعني بعد انتهاء حد الحرم، وهو الأصل أنه أهل مكة لا ميقات لهم في العمرة، إنما يخرجوا إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة من هناك، فأدنى الحل وأقرب الحل بعد انتهاء حدود الحرم هي المنطقة التي فيها التنعيم أو التي سميت بالتنعيم، وبالتالي سموا المسجد الذي بني هناك تسهيلا على المعتمرين سموه بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. إذن أصل المشروعية موجود عند بعض الفقهاء عليهم رحمة الله، وأنا أقول لعل القول الوسط، من فعل لا أنكر عليه ومن ترك لا أنكر عليه، هذا الذي تطمئن إليه نفسي في هذه المسألة والله أعلم. طيب برضو السؤال يرد يقول احنا عندنا الأنساك ثلاثة اللي هو الإفراد والقران والتمتع، فبيسألوا يقولون كم طواف على كل واحد من أصحاب هذه الأنساك وكم سعي على كل واحد من هؤلاء أصحاب الأنساك. نقول الراجل المفرد والقارن على حد سواء عليهم ثلاث طوافات، الطواف الأولين طواف القدوم، والطواف الثاني طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده اللي هو طواف الركن بتاع الحج، والطواف الثالث طواف الوداع. أما السعي فعليهم سعي واحد فقط لغير اللي هو سعي الحج، إن سعوه بعد طواف القدوم خلاص بارك الله فيما رزق كده أتوا بالركن السعي خلاص، أما إذا لم يتمكنوا من السعي بعد طواف القدوم ففي هذه الحالة يطوفوا إن شاء الله بعد طواف الإفاضة لأن عليهم سعي واحد فقط ألا وهو سعي الحج. أما إخواننا المتمتعين فعليهم أيضا ثلاث طوافات، الطواف الأولاني طواف العمرة، والطواف الثاني طواف الإفاضة طواف الركن يوم العيد أو بعده، والطواف الثالث والأخير طواف الوداع. طب عليهم كم سعي اللي هم المتمتعين؟ عليهم سعيين، السعي الأول اللي هو سعي العمرة والسعي الثاني اللي هو سعي الحج إن شاء الله عز وجل. طيب يقولون حكم المبيت في ما حكم المبيت في مزدلفة؟ ليه؟ عشان يا جماعة في صعوبة شديدة جدا من شدة الزحام وكثرة الناس اللي هي ملايين مملينة، وبالتالي في صعوبة في المبيت في مزدلفة، واحنا هنخرج من عرفات بعد 9 و10 في الليل، ومتى نصل الى مزدلفة ممكن نوصل الساعة 10 11 12 واحدة في الليل. الشاهد ما حكم المبيت في مزدلفة؟ سبق ان احنا بينا ان حكم المبيت في مزدلفة في ثلاث اقوال لاهل العلم. القول الاول ان المبيت في مزدلفة ركن خامس من اركان الحج، والقول ده اشد الاقوال، وهو قول مالك عليه رحمة الله وقول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى. والقول الثاني قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والحنفية ان المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه عامدا عالما ذاكرا فانه يجب عليه ان يذبح هديا، ان يذبح شاة، عشان فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث هو قول عند الإمام أحمد، ويعني العبد الفقير يميل إلى هذا القول، وهو قول مقارب جدا لروح الشريعة من ناحية، ومقارب جدا من حيث الدليل الشرعي من ناحية أخرى، ألا وهو قول عند الحنابلة بأن المبيت في مزدلفة سنة، لا هو بركن كما قال مالك وابن حزم، ولا هو بواجب كما قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة أيضا. هذا قول ثان عند الإمام أحمد. ولماذا أنا أقول أن هذا القول هو مقارب أو أقرب هذه الأقوال إلى روح الشريعة من ناحية وإلى الدليل الشرعي من ناحية أخرى؟ لأن احنا عندنا حديث عروة ابن مضرس عليه رضوان الله تعالى، ذلك الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في صلاة الفجر في صلاة الصبح، ويقول يا رسول الله أنا جئتك من جبل طيء، مكان بعيد من قبيلة طيء، ويحلف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك جبلا ولا يعني واديا إلا وقف عليه، فأكللت راحلتي وأتعبت نفسي، هل لي من حج؟ أنا كده وفيت اللي علي، كده أتيت بما أوجب الله عز وجل علينا. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه بجمع، جمع اللي هي مزدلفة يعني في صلاة الصبح، من شهد صلاتنا هذه في جمع أو بجمع وكان قدبان حضرتك وكان قبل ذلك وقف بعرفات في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفسه. تم حجه مع أن الرجل ده لم يبت في مزدلفة، ده هو أدركهم الصبح في صلاة الفجر يعني في صلاة الصبح، ففي هذه الحالة هو لم يبيت البيتوت المعروفة في مزدلفة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فقد أتم حجه. والحديث اللي أوضح منه أيضا وهو حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع اللي هو ليلة مزدلفة فوقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد أجزأ، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي يأتي عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، نهار اللي هو نهار يوم تسعة وليل اللي هو ليلة مزدلفة، اللي يأتي عرفة فيبقى فيها في أي ساعة من ليل أو نهار حتى لو ساعة الفجرية كما يقولون فقد أجزأ، يعني أتى بما عليه. إذن ما فيه ذكر للمبيت في مزدلفة في مثل هذه الحالة، ولذلك أقول إن تيسر للحجاج المبيت في مزدلفة والله خير وبركة، وإن لم يتيسر واكتفوا بالمرور من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ركبين باصاتهم وسيارتهم، وإن نزلوا صلوا المغرب والعشاء وارتحلوا مرة أخرى وركبوا السيارات مرة أخرى فقد أتوا بما عليهم بخصوص مزدلفة، لأن المبيت عند أهل العلم يا جماعة الخير يحتمل أحد معنيين، المعنى الأول معنى البيتوتة يعني بات الليلة كلها، والمعنى الثاني المكث، المكث يعني أنه ينتظر في المكان شوية. ولذلك مالك رحمه الله الذي ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن قال إن حط الرحلة ثم انصرف فقد أتى بما عليه، هذا قريب من المعنى الذي قاله، بمعنى لو جلس ساعة ولا ساعتين اللي هي مرور الناس من بدايات مزدلفة إلى نهايتها إلى منى، هذا المرور يستغرق ساعتين وثلاثة وأحيانا أكثر من هذا، وحينزلوا طبعا في أي مكان في مزدلفة يصلوا المغرب والعشاء، كذا أتوا بما عليهم بخصوص مزدلفة، ولا يلزمهم ولا يشترط أن يبيتوا بمعنى من المغرب، وده مش هيحصل طبعا لأن هم المغرب لسه في عرفات ولا يتحركوا من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فبالتالي هم إذا بقوا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل فقد أتوا بما عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الحجيج من أهله من ناحية، ولمن لهم أصحاب أعمال وخدمات خاصة للحجاج كالسائقين والأطباء والصيادلة ورجال المرور وإخواننا اللي هيشتغلوا في مذابح منى عشان الهدي وغيره، أذن لأصحاب الحجاج كلهم أن ينصرفوا عند منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، وبالتالي لو كان المبيت واجبا لكان هناك شأن آخر. الشاهد إنه مسألة المبيت في مزدلفة فيها نوع من المرونة والتيسير عند أهل العلم، وهذا يتناسب مع شدة الزحام الموجود والملايين التي يكتب الله عز وجل لها الحج بفضل الله تبارك وتعالى. زي تماما يا إخوة اللي بيسأل دائما عن حكم المبيت في منى وكيف يكون المبيت في منى. المبيت في منى أيضا فيه أقوال عند أهل العلم، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، إن تركه يجب عليه أن يذبح هديا يذبح شاة، لكن الحنفية عليهم رحمة الله تعالى ذهبوا إلى أن المبيت بمنى سنة وليس واجبا. ولذلك أهل العلم يقولون الآن في فتاويهم إن تيسر له المبيت في منى فبها ونعمة، وإن تعذر عليه المبيت في منى لشدة زحام أو لكونه من أصحاب الأعذار مثلا كالمريض وكبير السن والمرأة والنساء وغيرهم، أو أنه لم يجد لنفسه مبيتا لائقا بسكن الآدميين في منى، ففي هذه الحالة يبيت حيث كتب الله له البيات، يقدر يبيت في مكة مفيش مشكلة، ويقدر يبيت مثلا في منطقة قريبة من منى كمنطقة العزيزية مثلا شمالها وجنوبها على حد سواء، فقد أتى بما عليه. ليه؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع الوضع في الاعتبار أنه ما يقال في البيتوتة في منى هو نفس ما قيل في البيتوتة في مزدلفة. البيتوتة يا إخوة، البيتوتة يا أخوات، تعني واحد من معنيين، إما أنها تعني البيات الليلة كاملة يعني من الغروب إلى الفجر، وإما أنها تعني المكث بعض الوقت، يقعد ساعة ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل. ولذلك الكلمة التي أثرت ونقلت بإسناد حسن عن مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، قال لا بأس أن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة، أو أن يكون أول الليل بمكة وأن يكون آخره بمنى. يعني ممكن الإنسان ياخد نصف الليل الأول في مكة ويجي على منى، يجي من مكة على منى مثلا في نصف الليل، فيبقى إلى الفجر الساعتين الثلاثة اللي بقيين على صلاة الفجر، ويصلي الفجر في منى ويتوكل على الله للمبيت في مكة، أو يعكس إنه يأتي إلى منى عند الغروب مثلا، فيجلس يصلي المغرب ويصلي العشاء ويجي الساعة ولا أكتر، وبعدين قبل منتصف الليل أو عند منتصف الليل يتوكل على الله للمبيت في مكة. هذا جائز ولا بأس به، وذاك جائز ولا بأس به. أما إن لم يكن له أصلا سكنى في منى ولم يجد من فرصة إنه يبقى في منى، ففي هذه الحالة يجوز له أن يبيت حيث كتب الله له البيات. وهذا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، أن يبيت في مكة من أجل السقاية، الناس اللي عندهم يعني سائقي الباصات، وإخواننا المشرفين على الأفواج، وإخواننا الأطباء، وإخواننا اللي أصحاب الأعذار اللي هم ليهم أشغال وخدمات ناحية الحجيج، كل هؤلاء يجوز لهم إن شاء الله عز وجل إذا لم يجدوا مبيتا فإنهم يبيتون في مكة، ولا حرج عليهم إن شاء الله عز وجل. طيب، يقولون هل فعلا يشترط الطهارة للطواف بالبيت؟ لأن الموضوع ده موضوع صعب جدا وموضوع شاق مع شدة الزحام طبعا وكثرة الناس ومشقة إنه لو الإنسان أحدث في هذه الحالة كيف يخرج من وسط هذا الزحام الشديد ليصل إلى أقرب أعزكم الله حمامات وغيره حتى يجدد الوضوء. ففي الحقيقة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الطهارة شرط في صحة الطواف. والطهارة طبعا بمعنى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يعني المرأة الحائض النبي منع عائشة أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالحدث الأكبر ده معروف، إنما الحدث الأصغر كمان نعم اشترطه أهل العلم لابد أن يكون على طهارة، يعني على وضوء. هذا ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، غير أن الحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى أنه ليس شرطا، إنما هو سنة وكمال، يعني الأفضل أن يطوف الطائف بالبيت وهو على طهارة، فإذا طاف وهو على طهارة فبها ونعمة، هذا هو المستحب والأفضل. وإذا لم يتمكن من حفظ وصيانة طهارته وأحدث أثناء الطواف وصعب وشق عليه أن يخرج في هذه الآلاف المؤلفة داخل صحن الحرم، ففي هذه الحالة طوافه صحيح وإن أكمله وهو محدث، لأنه في الحقيقة ليس عندنا نص صريح قوي غير معارض إنه الطهارة شرط في صحة الطواف. فإذا استطاع يحفظ الطهارة خير وبركة ويطوف وهو طاهر، هذا هو الأفضل. وإذا لم يستطع ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويمكن أن يكمل الطواف حينئذ دون أن يجدد الوضوء. طيب، برضو السؤال اللي بيرد، حكم من انصرف من عرفات قبل غروب الشمس؟ نحن نقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته أنه وقف في عرفة من بعد الزوال إلى ما بعد الغروب، لم يدفع من عرفات إلا بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، يعني عند أذان المغرب صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل وهذه هي السنة وهذا هو الكمال وهذا هو المستحب. انما ما ننساش ان احنا معانا حديث عروة بن مضرس انه وقف في اي ساعة من ليل او نهار، وبالتالي من انصرف من عرفات، احنا مش بندعو الناس تنصرف من عرفات قبل الغروب ابدا، نقول خليكم الى بعد الغروب، لكن هنفترض جدلا انه طرأ طارئ فانصرف قبل الغروب، او لجهل بالمسألة فانصرف قبل الغروب، فهل يجزئ حجه ويجزئ وقوفه بعرفات؟ نعم يجزئ حجه ويجزئ وقوفه في عرفات، ولله الحمد والمنة. طيب حكم من حج بمال حرام، نعوذ بالله من المال الحرام. فاكرين لما كنا بنتحدث عما يجب ان يتهيأ به الحجاج قبل السفر، وقلنا اعداد النفقة الحلال، يا جماعة ان الله طيب لا يقبل الا طيبة، واذا اهل الحاج بالنفقة الحرام ووضع رجله في الغرز، يعني بدأ المسير من الميقات لبيك اللهم حج او عمره، قيل له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. لكن الشاهد ان حكم من حج بالمال الحرام عند جمهور الفقهاء لا شك انه اتى حراما، لكن حجه صحيح مع وجود هذا الحرام، يعني الحجة صحيحة نفسها لكن مع الحرمة، هيتحاسب عند الله عز وجل اذا لم يتب ولم تقبل توبته ولم يعفو الله عز وجل ولم يعفي الله عز وجل عنه على المال الحرام. لكن الحج نفسها اتى باركان الحج واتى بواجبات الحج واتى بكل ما يفعله الحجاج، فحجته صحيحة لكن مع الحرمة، كمن صلى في ارض مغصوبة، الصلاة صحيحة مع الحرمة، حرمة انتهاك الارض المغصوبة، كمن صلى في ثوب مسروق مغصوب، الصلاة صحيحة لأنها استوفت الشروط والأركان والواجبات وإلى آخره، لكن مع الحرمة ألا وهو غصبه الأرض التي صلى عليها أو الفرشة التي صلى عليها أو الثوب الذي يصلي فيه. طيب ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة، يعني بات ليلة وترك ليلة لسبب أو لآخر؟ هناك من اهل العلم من يقول يلزمه ان يذبح شاة دما، يا جماعة يذبح شاة على ترك ليلة واحدة، كان شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول تلزمونه بان يذبح شاة لكونه ترك مبيت ليلة واحدة من الليالي الثلاثة مثلا، الشاة دي يا اخوة اللي هي هيذبحها حين يترك الليالي كلها المبيت كله، لكن اذا ترك ليلة واحدة فإن هذا لا يلزمه بشاة، أمال هيعمل إيه الرجل ده؟ هيستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويندم على ما فعل، ولا شيء عليه في هذه الحالة. طيب اللي زيه بقى اللي ترك رمي يوم من الأيام، إحنا عندنا هنرمي يومين للمتعجل يوم 11 ويوم 12 أو ثلاثة للمتأخر 11 و12 و13، افرض إن هو ناوي يتعجل فرمى يوم ما رمش يوم 11 وراح بقى يوم 12 يرمي، خلاص ما رمتش يوم 11 ارمي يوم 12 يوم 11 الاول وبعدين ارمي يوم 12 بعد كده، ابدأ بالصغرى ارميها سبع حصيات عن امبارح وبعدين ارميها سبع حصيات عن النهاردة، وكذلك الوسطى وكذلك الكبرى ان شاء الله تبارك وتعالى. كل هذه المسائل يا اخوة اغلب ما يرد من اسئلة في موسم الحج من اخواننا الحجاج و المعتمرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في صيانة حجتهم من الرفث ومن الفسوق ومن الجدال والخصام وإلى آخره حتى يفوزوا بالحجة المبرورة إن شاء الله عز وجل. أما نحن المقيمون فنحن نريد أن نشاركهم إن شاء الله عز وجل العمل الصالح بدءا من بداية عشر ذي الحجة اللي هي خلاص على الأبواب إن شاء الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح يشمل كل العمل الصالح، وسيبك بقى من كلام بعض شبابنا المتهور المتحمس اللي هو الصيام بدعة في هذه الأيام، اليوم الرسالة جاء الصيام بدعة يا مولانا في العشر الأوائل من بدعة إيه يا جماعة؟ العمل الصالح بدعة، والنبي يحثنا على العمل الصالح، أصلي ما لم يثبت أن النبي صام هذه الأيام. طيب هل ثبت أن النبي صلى في هذه الأيام تطوعا؟ هل ثبت أن النبي تصدق في هذه الأيام؟ هل ثبت بالدليل أن النبي قرأ القرآن في هذه الأيام؟ استغفر، هلل، كبر، حمد؟ ما ثبتش هذا. يعني معنى كده ان الاشياء ديت لو انا سبحت وكبرت واستغفرت واقمت الليل وتصدقت ووصلت الارحام يبقى ده بدعه، لان النبي لم يفعلها. يا جماعه اتقوا الله عز وجل، لا تتهوروا في الفتوى ولا تحبطوا الناس ولا تثبطوهم عن العمل الصالح. العمل الصالح يا اخوه يشمل جميع العمل الصالح وعلى راسه الصيام، خاصة صيام يوم عرفة إن شاء الله عز وجل، الذي احتسب النبي على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، وشكري موصول طبعا لكل فريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء أخي الأستاذ أيمن بصفة خاصة. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.